بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقاتنا في هذه الخريطة الجديدة من برنامجكم القديم الحبيب أيضا في الوقت ذاته إلى قلوبكم، مجلس الرحمة. لكن في البداية سمحونا على التأخير في بداية أولى هذه الحلقات لظروف الطريق، لكن نعدكم بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة أن يكون وقتنا منضبطا كما تعودتم من قناة الرحمة دائما. اسمحوا لي أيضا في البداية أن أرحب بضيفي في هذا اللقاء، فضيلة الأستاذ الدكتور تامر غزاوي، المدرس بجامعة قناة السويس. حياكم الله.
أهلا بيك، مرحبا بكم.
مشاهدي الكرام، عاوزين نقول الثورة مصطلح جذاب يشعرك بالحماسة والشخصية والقوة، يعرفك بنفسك وقدرتها على مواجهة الظالم المستبد، أعانك الله المعبود بحق فلا تفرد غيره بالعبادة والرزق. الثورة انفعال وثائر الحق، كما قال شيخنا الرائع الشعراوي عليه رحمة الله، هو الذي يفور ليهدم الفساد ثم بعد ذلك ليهدأ ليبني الأمجاد. دكتور تامر، عاوز أسأل حضرتك كيف نبني الأمجاد؟ أنا أعتقد يعني في قرارة نفسي أننا لن نستطيع أن نبني الأمجاد إلا إذا أعادنا من جديد بناء الأخلاق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنس والجن لعبادته، وسخر الفلك في البحار وقدرته، وكل ما في الكون مسير بإرادته سبحانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. وبعد، أخي الحبيب الأستاذ أحمد غالي، شرفت باللقاء معك في هذا البرنامج. وثم أما بعد، نحن بالفعل في أزمة أخلاق، وإن كانت ثورة 25 يناير قد أتت إلينا بهدم الفساد وبحبس رموز الفساد، إلا أننا أكثر ما نحتاجه في هذه الأيام إننا نحتاج إلى ثورة أخلاق.
تمام.
لأن هذه الثورة كما أخرجت إيجابياتها فإنها أخرجت كثيرا من السلبيات، ولا نريد أن نعتقد أنه لمجرد أننا أزحنا هذه الرموز أن الدنيا أصبحت بالنسبة لنا جنة نعيش فيها وكل شيء في أمان، بل بالعكس من ذلك، فلربما صلح الرأس ولكن الجسد فاسد فيفسد الأمر كله. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد المسلمين في غزوتي أحد وحنين، إلا أن الكثرة ومخالفة الأمر لم تغني عن المسلمين شيئا، ولذلك سيدنا موسى عليه السلام لم يدخل الأرض المقدسة إلا بالمؤمنين المتقين الذين كانوا من بني إسرائيل، رغم أن قائدهم العسكرية كليم الله موسى عليه السلام. ولذلك ما أرسل الله عز وجل نبيا إلا أرسله بالأخلاق أولا، ثم أذن له بجبريل بأن يرسل إليه بالوحي المبارك. فانظر إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان صادقا أمينا قبل أن يرسل الله عز وجل إليه بالرسالة، وانظر أيضا إلى بقية الأنبياء والرسل كيف كانوا يقومون بهذه الأعمال. انظر إلى موسى عندما حتى قتل المصري في سورة القصص، فإنه قتله مروءة وغيرة لكي يدافع عن الحق قبل أن يبعثه الله عز وجل بهذه الرسائل إلى غير ذلك.
المشكلة دكتور تامر أن بعض الناس لما تتكلم عن الأنبياء أو السابقين والرسل هم يتكلمون لك دولة أنبياء، دولة معصوم من الخطأ. أما نحن فلسنا بأنبياء ولسنا معصومين من الخطأ، تقول له
أقول له سبحان الملك الذي خلق النبي هو الذي خلقني، والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المبادئ وبهذه الأسس، كذلك يريد لهذا النبي الخير ويريد للأمة جميعا الخير، فالله عز وجل يريد بنا هذا الأمر.
نعم.
وأريد ملمحا واحدا قبل أن أجيب على استفسارك. انظر إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
عندما أرسل بالرسالة عند سن 40، ثم جاءه جبريل وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ونزل إلى خديجة كما نعرف القصة.
نعم.
وإذا بخديجة تطمئن قلبه وتهدئ من روعه وتقول له يا محمد إنك لتصل، ما قالتلوش انت بتصلي الوقت بوقته ولا بتصوم رمضان ولا بتعمل ولا ولا ولا، ولكن قالت له انك لتصل الرحم وتحمل الكل، اي تحمل الذي يريد الإعانة، وتعين على نوائب الدهر، الى غير ذلك من هذه الامور الاخلاقيات التي وصلته بينه وبين الناس. فلذلك نريد هذه الأخلاقيات. الأخلاق هي عمادة المجتمع وهي عماد الأمة، ولولا الأخلاق لفسدت الأمة. وما أنزل الله عز وجل شريعة من الشرائع إلا وكان فيها، لا أريد أن أقول أن فيها ملمحا أخلاقيا، بل فيها أساس أخلاقي يحدد العلاقة بين الواحد فينا وبين غيره من البشر.
نعم.
انظر إلى شريعة السرقة، شريعة إلى غير ذلك من هذه الشرائع، شرائع أخلاقية في المقام الأول. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصيام، لعلكم تتقون. الحج، لا رفث ولا فسوق. الزكاة، حتى نعين الفقراء. الشهادة، حتى نعلم أن عندنا إلها واحدا لا شريك له، رقيب سميع حفيظ بصير خبير عليم سبحانه وتعالى. فما أنزل الله عز وجل شريعة من الشرائع إلا لكي تحافظ على الأخلاق في المقام الواحد الأول.
طيب دكتور، يعني سبحان الله، ويمكن على إثر كلام حضرتك تذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه بأن النبي قد اختزل دعوته الشريفة المباركة في قوله إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق.
نعم.
أو في رواية أخرى لأتمم مكارم الأخلاق. لكن دكتور، لو انتقلنا يعني إلى النظام القديم أو العصر البائد أو سمه ما شئت، لوجدنا، أنا أعتقد هذا يعني، بأن أكبر جريمة في حق النظام السابق هي جريمة سوء الأخلاق. دكتور، شكلوا الجريمة وشكلوا سوء الأخلاق وقلبوها ولونوها ولقنوها للكبار والصغار، أنا أعتقد كما قلت بأنها كانت أكبر جريمة في حق فساد في المجتمع إلى حد بعيد جدا. تعليق حضرتك على هذا المنظر أو هذه الصورة التي كنا نراها قبل ذلك.
هذه أستاذ أحمد، هذه صناعة فرعون.
صناعة فرعون.
صناعة فرعون. ليس، لا أقصد بفرعون الذي ظل معنا لمدة 30 عاما.
نعم.
ولكنها صناعة فرعون التي حدثنا عنها التاريخ وحدثنا عنها القرآن الكريم سبحانه وتعالى. فلماذا طغى فرعون؟ يأتينا القرآن الكريم بالإجابة، إنهم كانوا قوما فاسقين. ولذلك إذا أراد فرعون أن يسيطر على الرعية أو يسيطر على الشعب، فلابد أن ينشر الفسق والفجور في هذا الشعب حتى يطيعه في كل الأمور، حتى تنخلع من قلوبهم مبادئ الرحمة، مبادئ المروءة، مبادئ الشهامة، كل هذه الأمور تنخلع من قلوبهم. ولذلك انظر إلى هذه الثقافة الشعبية التي صارت في مصرنا الغالية العزيزة في خلال 30 سنة الماضية، بل لا أتجاوز أن قلت أن هذه الثقافة تعدت 60 سنة الماضية. أصبحت الرشوة بدل ما من أنها رشوة أصبحت هدية.
لا، ده أصبحت واجب.
وواجب.
واجب. ده لما حضرت. نعم. يعني نبحث في المجتمع وفي ثنايان نجد أن المكر والخداع أصبح شطارة، والكذب. نعم. والنفاق أصبح مهارة، والغش والغش والتدليس ده أصبح من أصول التجارة، والظلم والبطش ده من لوازم الإدارة.
نعم.
ده هذه يعني أمور كانت ظاهرة واضحة في مجتمعنا.
نعم.
طيب اسمح لي أخذ هذا الاتصال ثم أعود لك الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله أبا بلال.
كيف حالك يا أخي؟
حياك الله وحيا أهل السعودية.
تحية إجلال وإكبار للشعب المصري العظيم، هذا الشعب الذي أعشقه عشق ما بعده عشق بعد الله سبحانه وتعالى ورسوله.
بارك الله فيك.
السلام.
نعم.
أخي الحبيب، يعلم الله يعني، وأتمنى تعطيني مساحة من الوقت. ما لمصر من ثقل، وما لمصر من تاريخ، وما لها من عراقة وإباء وشمم. مصر هذه البلد العظيمة وهذا الشعب العظيم الذي إذا ذكر لا يملك السامع إلا أن يحييه تحية الجلال. لكن يا أخي، بما أن برنامجكم عن الأخلاق وثورة الأخلاق، فأني أستغرب من الشعب المصري العظيم، هذا الشعب الذي تجاوز 90 أو إلى 100 مليون مصري. يا أخي، معلش اسمحوا لي بهذه النقطة.
تفضل.
إن أخلاقنا كمسلمين وخاصة كعرب، بل وخاصة كمصريين، قلعة العروبة تتحتم، يعني تحتم عليكم مسؤولية عظيمة أخلاقية، بل قبل ذلك دينية، اتجاه ما يحدث في سوريا. وأقول لكم باختصار إن هؤلاء 90 مليون من المصريين يا أخي انشغلوا بعد ثوراتهم، وأسأل الله يصلح أحوال أهل مصر، انشغلوا بالنزاعات الداخلية على الانتخابات وبعض الأمور، نتمنى من 90 مليون، مليون واحد فقط، لا نريد 90 كلهم إخواننا أحبانا في مصر، نريد من واحد فقط ينزل إلى الشوارع ويضغط على المشير طنطاوي وعصابة المجلس العسكري لتغيير مواقفهم باتجاه إخواننا في سوريا. هل يعقل؟ دقيقة يا أخي، معلش دقيقة يا أخي الكريم، يا أخي كيف يسمح للسفن الإيرانية العميلة أن تمر من خلال المياه الإقليمية لمصر العروبة والإسلام لتقتل أهلنا في سوريا؟ يا أخي أخلاقنا وأخلاقهم تحكم علينا الوقوف وقفة حق، على توافقني يا ضيفنا العزيز.
والله يعني زي ما قلت حضرتك، احنا عاوزين يعني نوثق الاخلاق سواء كان عند المجلس العسكري او عند الحكومه او عند الشعب او عند اي يكون في الدنيا، سواء كانت في السعوديه او في البحرين او في الكويت او في اي دوله على مستوى العالم. احنا محتاجين كلنا في كل الدول العربيه، مش مصر وحدها والله. نعم مش في، ليس في مصر وحدها، احنا محتاجين يعني نرقي الاخلاق مره اخرى من جديد. اي حكومه على مستوى العالم العربي يعني عندنا فلس في الاخلاق إلا ما رحم ربك طبعا. شكرا جدا على اتصالك.
نعم، أريد أن أعلق على هذا الاتصال إن سمحت.
تفضل.
ولكن فيها مداخلة يمس قلبي غيرة على أهل مصر وعلى مصرنا الحبيبة. ربما يوجد في مصر انفلات أخلاقي، ولكن مصر ستبقى قلب العروبة وقلب الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى، لقول عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: ولاية مصر جامعة تعدل خلافة، ولن تنصر الأمة في يوم من الأيام إلا بسبب هذا الشعب الأبي المبارك. وإن كان ما يحدث فيما يحدث في مصر من انفلات أخلاقي أو إلى مواقف إلى غير ذلك، فلابد أن نفرق بين الساسة وبين الشعب.
جميل.
فالشعب طيب، الشعب جميل، الشعب قلبه طيب. وأريد أن أقول لك ملمحا واحدا حتى لا نتهم أهل مصر. كنت سمعت مقولة للشيخ أبي إسحاق الحويني، وقال: أنا يعرض علي السفر منذ أواسط الثمانينيات، ولكني أرفض لأن شعب مصر وشباب مصر جدعان ورجالة. وفعلا دوت اللي تلاقيه، أنا سافرت إلى دول كثيرة ما نجد مثل شعب مصر في الطيبة والجدعانة والمروءة إلى غير ذلك. أي نعم فيهم كثير من السلبيات، ولكن هذه السلبيات مقدور عليها. في واحد تيجي تنصحه تأخذه العزة بالإثم، ولكن شعب مصر والحمد لله عز وجل فعلا شباب مصر جدعان وغلابة. والملمح الذي قلت لك أنني سأقوله، كنت في الجمعة، لا ليست بالأمس وإنما الجمعة الماضية التي قبلها، كان لدينا، لأننا بالفعل لن تنصر الأمة إلا بمصر.
نعم.
كنت في مؤتمر لنصرة أهل سوريا في مركز الصف الجيزة.
نعم.
جمعنا 107,000 جنيه نقدي، ثم بعد ذلك نحن نعلم أن الفلاحين ليسوا بأهل الثروات ولا بأهل الأموال، فأخرج الناس هواتفهم المحمولة، ومنهم والله جاب الفرس بتاعه وراح ربطه على باب الجامعة، اتفصل في المزاد ب6,000، اترد تاني اتفصل ب10,000، اترد تاني اتفصل ب6,000، بعد كده اتاخد الفرس اتفصل ب22,000. منهم راجل أنا شفته في المكان ذهب إلى بيته وجاب عزال بنته، والرجل يبكي وأمامها أسابيع معدودة حتى تدخل هذه البنت، وعرضها في المزاد إلى غير ذلك. منهم واحد ما لقاش حاجة خالص، خلع جلابيته وفضل بالسروال والفانيلا. فجمعنا إلى وصلنا لغاية 250,000 جنيه إن شاء الله. أخي العزيز، والله أنا أشكر لك أنك تهتم لأهل مصر، ولكن أريد أن أختم وأقول أن هذه الأمة لها جناحان ولها قلب ينبض. أما الجناحان فهما أهل الشام وأهل مصر، وأما القلب ينبض الذي لا نستطيع أن نستغني عنه فهي المقدسات الثلاث التي على خط واحد من الأقصى إلى المدينة إلى حرمنا الشريف في مكة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم إن شاء الله سبحانه وتعالى.
دكتور، أيضا ربطا بهذا الكلام، نعم، عاوز يعني أؤكد مع حضرتك مرة ثانية بأننا نريد ثورة على الأخلاق، ثورة يعني نثور بها من داخل نفوسنا على العادات المذمومة، على السلوكيات الخاطئة، على الأمور التي كنا نرفضها قبل ذلك وأيضا نرفضها بعد قيام الثورة.
نعم، أجر الله عز وجل حكمته سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا
ما بأنفسهم.
نعم. ولذلك قلنا كما قلنا أن هذه الأمة لن تنهض في يوم من الأيام إلا بتمام الأخلاق. ولا أقصد بالأخلاق هنا الكلمة الطيبة أو البسمة الصادقة فقط، ولكن أقصد بالأخلاق هنا منظومة شاملة تشمل أخلاقيات العقل في التفكير،
نعم،
أخلاقيات اليد في العمل،
مظهر
أخلاقيات
وجوهر،
النظر،
نعم،
أخلاقيات اللسان،
تمام،
أخلاقيات السمع، أخلاقيات كل شيء، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك أنا أعتقد في اعتقادي أن هذا الذي يدخل في قائمة الشهداء دون أن يكون شهيدا وكان بلطجيا في الأصل، أنا أطلب أن يكشف أولا عن صحيفة الحالة الجنائية له قبل أن يدرج في أسماء الشهداء. أنا أطالب هؤلاء الذين يتوقفون عن العمل بهذه الاحتجاجات وبهذه المظاهرات لكي يوقفوا عجلة الإنتاج. أنا أطالب الأطباء الذين في أيديهم أرواح الناس، الذين في أيديهم مصالح الناس إلى غير ذلك من العلاج، إلى غير هذه الأمور، أن أطالبهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. أنا أطالب أصحاب البنزينات، أصحاب المحطات البترول،
إحنا محتاجين بإذن الله تعالى مع كل واحد من هؤلاء، أنا محتاج فعلا أقدر كل واحد رسالة. لكن أنا بحب أكون صريح، يعني ما بحبش لف ودوران زي المشاهدين عارفين دايما عن البرامج دي. في البرامج بتاعتي إن أنا بحب الصراحة. بعض الناس بيزعل، دكتور حضرتك شايف أخلاق مصر الآن أو أخلاق بعض الدول التي قامت فيها الثورات العربية، ما اسمه بالربيع العربي أو غير ذلك، ماشيين على الطريق المظبوط، ماشيين على طريق بنيان الأخلاق، ولا العملية مش متظبطة؟
أنا أرى أن الأخلاق نزلت إلى أقصى حدود الانحدار والهدم.
أقصى حدود الانحدار والهدم.
الانحدار والهدم. انظر أين الأمن، أين الأمان، أين الحب، أين الإيثار، أين المودة، أين أن ننظر إلى الآخرة وأن نخلص لله سبحانه وتعالى. أنت بتحب الصراحة وأنا كمان بحب الصراحة. أعتقد أن الدعوة كانت ناجحة وفيها ثمرة قبل الثورة عما بعد الثورة، لأن بعد الثورة دخلنا شيء كنا ننادي به عن المنابر ولم يصبح في قلوبنا الآن، وهو الإيثار. أي واحد فينا يخدم الدعوة يتفضل، المهم الدعوة، المهم الدين. أما الآن فكل عايز يتصور.
أنا
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 أنا أصبح عندنا شعار الأنا، أنا أنا أنا، كما قال الشيخ حسان في محاضرة عندنا في جامعة قناة السويس، قال شعار الآن يرفع الشعب يريد إسقاط الشعب، الكل يتهم بعضه، المهم أنه هو يظهر. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر فقال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنفسوها كما تنفسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم.
سلم يا رب. نعم. دكتور أنا يعني خليني أدافع بلسان بعض الناس اللي بيعرضوا كلام حضرتك. نعم. بعضهم يقول لك دكتور أنت بتطالبني بأمور أعملها، طب أنا بحب أعامل الناس كما يعاملوني. دلوقتي مثلا فلان بيعملني وحش أنا هعمله وحش، ده بيعملني كويس أنا هعمله كويس. ترد وتقول له إيه؟
الله عز وجل سمى نفسه الرقيب، أي رقيب على أعمالك ورقيب على أفعالك. أنت تتعامل لله عز وجل.
تمام.
ولا تتعامل من أجل هذا الشخص.
نعم.
بل إن الله عز وجل جعل لنا الدنيا مزرعة للآخرة. والله لو أساء إليك ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تأخذ حسنات على ذلك. ووالله ثم والله ثم والله لا يستحين من نفسي على حسن معاملتك وسوء معاملتي، ثم يعودن إليك بخير قادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنحن نعامل الله سبحانه وتعالى. وأريد أن أقول لك شيئا واحدا هو تجربة في حياتي. في النهاية لا يصح إلا الصحيح.
تمام.
تعامل مع الناس بمبدأين، بمبدأين، وسوف تجد الخير في قلوب الناس وسوف تجد الخير في حياتك، وهذه علامة على رضا الله سبحانه وتعالى. هذان المبدأان أن تتعامل معهم بإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، ليست لمصلحة. إن أعطيت أعطي لله، وإن منعت امنع لله، وإن أحببت لله وإن أبغضت لله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني، الأمر الأول، أن نتعامل مع الناس بإخلاص. لماذا؟ حتى وإن كان مسيئا، وحتى وإن كان سيئا في ذاته، حتى إن كان مسيئا لشخصه أو سيئا في ذاته، نتعامل معهم بإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، عل الله عز وجل أن يهديه بسبب معاملتك أو بأخلاقك. الأمر الثاني، أن نتعامل مع الناس بصدق في المعاملة. لا أريد أن أقول بصدق في القلب، بصدق في المعاملة، صدق الكلمة، صدق النظرة، صدق العقل، صدق العمل، صدق المدارسة، صدق البحث، إلى غير ذلك. وهذه تشمل كل المهن. والله إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وانظر إلى يوسف عليه السلام، كانت له بداية وكانت له نهاية. أما بدايته فكانت الإخلاص، إني أخاف، إنه ربي أحسن مثواي، رب السجن أحب، بس المهم ما أقربش للمعاصي. فانظر إلى بدايتي كيف كانت، قال اجعلني على خزائن الأرض.
الله،
إني حفيظ
الله
أمين.
الله،
ربنا ما ضيعوش. نعم. سبحانه. نعم. وتعالى اتسجن، اتحرم، سبحة، كل الكلام دوت كله. وانظر إلى النهاية، إخواته دخل عليه، إيه ده، هو أنت يوسف اللي ربناك في البير؟ أنت يوسف اللي غيرنا وحقدنا عليك؟ انت يوسف اللي عملنا فيك الذنب بلغه اهل العصر، انت يوسف اللي ياما ضربناك تحت الحزام، انت يوسف انت يوسف. قال لهم انه من يتقي ويصبر النتيجه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
يا سلام،
سبحان الملك.
يعني دكتور حضرتك بتؤكد بأننا نريد أخلاقا لا تتغير ولا تتلون
أبدا.
وعندنا حديث النبي المشهور اللي أعتقد الكل حفظه، لا يكن أحدكم إما يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، لكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم، وفي رواية لا تظلموا. طيب أخذ اتصال وارجع لحضرتك برضو في بلسان من يتكلم ويرد على كلامك. من معي؟ معي الأستاذ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
أهلا وسهلا فيك عمي. والله أنا كنت حابب بس يعني أستفسر سؤال بسيط.
اتفضل يا فندم.
إحنا فين رايحين؟ إحنا شعب مصري، لفين رايحين؟
فين رايحين؟
حرام اللي بيحصل ده.
والله انا
مفيش اخلاق.
تحضرني كلمه أخلاق جميله قوي للشيخ محمد حسان قالها منذ جمعه قليله جدا على المنبر. قال الى اين نحن ذاهبون، فرد على بهذه اللفظه الى خير باذن الله. دكتور يعني تبليك كلام فضل زعلي. فضل سامعك.
يعني حرام اللي بيحصل فينا. حرام حرام حرام. احنا كشعب مصري شعب يعني احنا اللي اتبنت طلعت من عندنا الاخلاق، احنا اساس الاخلاق. حرام اللي بيحصل فينا ده. مفيش مفيش مفيش. يعني الشعب المصري حاليا بتبص له بره انه ارخص شيء في الدنيا، ارخص حاجه. الشعب المصري ملوش ادنى كرامه بره بلده، مفيش احترام. حرام يعني حرام حرام اللي بيحصل في الشعب المصري.
والله انا بشاركك الالام دي كلها استاذ علي، واسال الله ان يكون العصر القادم باذن الله يعني عصر عزه وكرامه. ويمكن كلمه الشيخ حازم صلاح واسماعيل، نحيا باذن الله كرامه
ان شاء الله.
دكتور نفس الكلام برضو، نفس المحامي اللي بيعارض كلام حضرتك بيقول دكتور انت قاعد تتكلم، معلش سامحني في اللفظ لكن انا بتكلم بلغه الايه اللي بيخاطبك، يعني انت قاعد تتكلم تقول اخلاق وما يتغيرش كذا. مفيش فايده دكتور، العمليه يعني خربانه خربانه، الناس ضايعه. انت جاي تقول لي اصلح من اخلاقك والمجتمع كله حواليه ضايع.
نعم.
تقول له ايه؟
الاخلاق هو هذا مشروع قومي، ولذلك قبل ان اتي اليك
مشروع قومي.
مشروع قومي
عجباني اللفظه دي.
وعندما عرفت ان حديثنا عن الاخلاق فكرت ان ننشئ المجلس الاعلى للاخلاقيات. المجلس الاعلى للاخلاقيات.
يا سلام.
وبدل من هيئه الرقابه الاداريه نسميها هيئه الرقابه الاخلاقيه. وبدل الجهاز المركزي للمحاسبات نسميها هيئه الجهاز المركزي للمراقبات، عشان نحط كلمه رقيب ديت في قلب كل واحد ان هو لابد ان يراقب الى هذا الامر. فلابد ان ناتي بهذا الامر. اعتقد كنت بالامس مع عدد من اساتذه الجامعه وكنا جالسين في استراحه من المحاضرات الى غير ذلك، فكنا نتبادر الحديث فقلنا ان مشكله الاخلاق لابد ان تدخر لها الدوله اكبر كم ممكن من الاموال. طب هذه الاموال يعني انا هدي كل واحد 100 جنيه اقول له بعد اذنك خلي اخلاقك كويسه، بعد اذنك اديك 100 جنيه، المره الجايه اشجعك ب 200 جنيه، ما ينفعش الكلام دوت كله. لابد ان نبدا بالبيئه من الاسره نفسها. وأن نعطي رسالة للأب أنه لابد أن يكون قدوة. أنا لا يمكن أن أنا أقول لواحد خليك مؤدب كده على الماشي. ما أنا وإنت ما احنا تربينا في بيئة ريفية، صح ولا لا؟
تمام.
أنا وإنت قليل أول ما خدنا دروس خصوصية. يعني ده كان بكتيرنا ناخد مجموعات تقوية ب 10 جنيه في الشهر. صحيح. ولا كده وكده. نعم. ده كله.
نعم.
أنا وإنت ما احنا لينا عمام وإخوال، الجد والست ما كانوش لا بيعرفوا لا يقروا ولا يكتبوا ولا أي حاجة، ولكن سبحان الملك كنت بتجد البيت اللي هو من طين وفوق فيه أعاد وعزك الباري زريبه وشغل وغيط والكلام ده كله، وتلاقي الاولاد كلهم كانوا مواظبين على الصلاه وكانت عندهم اخلاقيات وكانوا مواظبين وكانوا شاطرين في الدراسه. ايه ليه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لابد ان نبدا من الاسره ان يكون الاب قدوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله عز وجل رعيه فلم يحطها بنصحه، اي لم يحطها بالنصح وبهذا الامر الا لم يجد ريح الجنه. لابد ان تكون الام ايضا صالحه وان تعطي القدوه لابنائها بالصلاح، ليس بالقراءه وبالكتابه الى غير ذلك، ولكن بالقدوه في الافعال، بالصدق في الاقوال، بالصدق في الافعال الى غير ذلك. ثم بعد ذلك ننتقل الى المدرسه. لابد ان تكون المدرسه منظومه متكامله من الاخلاقيات. انا اتذكر لما كنا المدرس يمشي في الشارع ونحس ان هو ماشي في الشارع كنت بتعمل يا استاذ احمد؟
لا احترام وتبجيل.
احنا كنا
بنتداري منه بعض الاوقات.
كنا بنتداري منه بعض الاوقات. دلوقتي مثلا ما تيجي المدرس دلوقتي لما يجي يمشي، يا باشا اتفضل يا بيه، كوبايه شاي، مش عارف ايه، وممكن الوقت تكون السجاره في ايده كمان وبيقول المدرس اتفضل ايه. ليه؟ لانه اشتراه.
لكن برضه دكتور
قبل ذلك
يعني في ثنايا هذا الحديث برضه عاوز ادي بشاره، مش عاوز اخلي ان الجو كله برضه ملبب بالظلام. عاوز اقول له برضه ان في خير في الامه، الخير لا ينقطع عن الامه، وعندنا حديث النبي من قال هلك الناس فهو اهلكهم او فهو اهلكهم. صحيح صحيح
صلى الله عليه وسلم. طيب ولكننا نحن في ازمه لابد
في أزمة
ان نعالجها.
نعم نعم.
ولا بد ان نعالجها.
انا اتفق معك. نعم. في هذا الامر،
وهذا الامر يلقى عاتقه الاكبر على حضرتك، على الاعلام.
نعم.
فالإعلام يربي الأخلاق في المقام الأول، وأيضا ملقى على الدعاة. أنا نفسي يعني أطرح هذا الكلام من تلميذ صغير لمشايخنا شيخنا الشيخ حسان والشيخ يعقوب لغير ذلك من المشايخ، أن نجعل لمدة عام كامل أو لمدة عامين أن نقتصر الخطبة على الأخلاق وعلى المعاملات فقط.
ويمكن أنا أذكر حضرتك يعني فضيلة الشيخ محمد حسان في 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 رمضان الماضي.
نعم.
لما كان متحير يتكلم عن ايه، فما وجد ان يتكلم في خلال شهر كامل الا عن موضوع مهم جدا، وكان عنوانه ازمه اخلاق.
نعم.
ناقش هذه الاخلاق المترددة في المجتمع وكيف تعالج. طيب اتلقى هذا الاتصال ثم اعود اليك. معي مين؟ معي استاذ احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله.
الله يخليك. برحب بيك في الكلمه.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
والله كان عندي مداخله صغيره كده بس مهمه جدا. بقول بالنسبه للناس اللي هي بتعمل توكيلات للمدرسه، انا لاحظت حاجه غريبه. انا كنت رايح اعمل توكيل للشيخ حازم صلاح اسماعيل ربنا يبارك فيه، لانه انسان صعب جدا. فوجدت انسان كان محتاج يكمل بيانات، فقلت له البيانات دي ما ينفعش تكملها، هي الموظفه اللي بتكمل. قال لي والله يا اخي انا جاي اصلا انتخب الشيخ حازم، بس انا ليا قريبنا محتاج مننا كذا توكيل لشخص معين. قلت له يا اخي ده امانه، ممكن الامه كلها تتوقف على صوت. صوتك ده امانه. فسال الموظفه فقال لها طب ممكن ان انا اكتب الشخص ده وبعد كده ابقى انتخب حد تاني شيخ حازم مثلا؟ قالت لي لا، انت تكتبه هنا تنتخبه.
نعم.
فرساله بوجهها للدنيا كلها، كل انسان صوته ده هيتسال عليه قدام ربنا. يا ريت يراجع نفسه بالنسبه للناس اللي بتشتري الاصوات، وبالنسبه للناس اللي بتبيع ضميرها يا ريت تراجع نفسها، لان دي هتبقى الحساب شديد. الله المستعان.
واحنا علينا استاذ احمد في الفترات الماضيه من موضوع بيع الاصوات والقصه ديت يعني اشد العناء. صحيح.
الله المستعان. فعلا
الله المستعان. نعم. شكرا جدا على مشاركتك معانا دكتور. لما تيجي حضرتك كانه مره ثانيه وتقول لي يا احمد حاول تصلح من اخلاقك، هرد اقول لك يا دكتور هو انا اللي هصلح الكون؟ تقول لي
سبحان الملك، دائما الاصلاح ما يبدا بفرد،
بالفرد
ثم بالثاني ثم بالثالث الى غير ذلك. ودائما التاريخ يعيد نفسه. انظر الى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن على بداية دعوتي منبر عظيم أو إلى قناة الفضائية أو إلى غير ذلك من هذه الأمور الإعلامية، ولكنه بدأ بأبي بكر أول رجل، ثم بعد ذلك فاطمة وعلي بن أبي طالب بأفراد، ودخل دار الأرقم بن أبي الأرقم في السنة الثالثة من البعثة، 3 سنين، ب35 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يبدأ الإصلاح من الفرد، لا بد أن يبدأ الإصلاح من الفرد. ولذلك أنا أؤكد مرة ثانية أن الأسرة عليها دور عظيم عظيم، لأن كل واحد قدامه عيلين ثلاثة، مش قدامه 90 مليون ولا 100 مليون مصري. والمدرسة عليها دور ثاني بعد ذلك، ثم بعد ذلك يأتي دور الداعية في المسجد، ثم بعد ذلك يأتي دور الإعلام في قناة الإعلامية، لأن الإعلام إنما هو يرسم أخلاقيات المجتمع. انظر إلى فساد المجتمع.
حضرتك بتروح وتيجي وتتكلم عن الإعلام تقريبا. نعم. أن حضرتك واخد موقف من الإعلام
جدا.
نعم.
لاني مثلا انظر الى الاعلام، الاعلام اولا هو الذي كره الناس في اللغه العربيه. الاعلام هو الذي كره الناس في صوره الشيخ الازهري.
صحيح صحيح.
الاعلام لما كره الناس في مدرس اللغه العربيه من ساعه نجيب الريحاني ابقى دوس حط الكلمون، وجابوا الراجل متبهدل ورابس طربوش وفي رقع في هدومه والكلام ده كله. الاعلام هو اللي بوظ صوره الشيخ الازهري. لما كانوا بيجيب الشيخ الازهري ان هو بيدخل مأذون وعامل دفتر كبير كده، واول ما يدخل يعمل بشفتيره واللي هي اين الفته، وكان الشيخ الازهري راجل انا اسف ما وروش غير الفته والكلام دوت. الاعلام هو الذي افسد نظام المدارس بمدرسه المشاغبين والى غير ذلك من هذه الامور، لما يعمل في كذا ولا كذا ولا كذا. ولذلك احنا كنا نفتخر، انا عصرت هذا، كنا نفتخر لما نكون في اعداديه ولا في ثانويه ونمسك مدرس مثلا ولا حاجه والكلام ده كله، يفتخر اقول انا مسكت المدرس بهدلته، انا نطيت من على السور النهارده. ليه؟ ايه رايك عملت نفس المشهد بتاع عادل امام ولا سعيد صالح؟ ف فالإعلام له دور أساسي في هذا الأمر. لما انتشرت بقى التلفزيونات وانتشرت القنوات الفضائية بانعدام الأخلاقيات التي توجد في الفضائيات الآن وأصبحت في كل بيوت، ولذلك أنا أفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، أي أنها تنزل على البيوت كمثل المطر. أنا أصورها بهذه القنوات الفضائية الإباحية اللا أخلاقية التي دخلت إلى بيوتنا فأفسدت أخلاقيات الأبناء.
طيب أخذ أم خالد وأرجع لحضرتك مرة تانية. أم خالد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
يعني أرجو يعني من حضرتك توجه بس رسالة للأستاذ الجنزوري والأستاذ وزير الزراعة بتاعنا. أقسم لك بالله اللي احنا بقالنا 20 سنة بقالنا دلوقتي ما في عودات لنا خالص ولا في أي حاجة، ودي كده برضو اتصلنا على المحور وقالوا لنا نشوف موضحكم، والعمالة المؤقتة كلها ثبتت هنا في الفيوم ما عدا احنا هنا في التشجير، احنا تبع وزارة الزراعة. بس أرجوك يعني تهتموا بنا شوية، وأقسم لك بالله اللي احنا بقالنا 6 سنين ما قبضنا، احنا مرتبنا 40 جنيه يعني معلش أرجو بحضرتك توجه رسالة للجنزوري والوزير الزراعة يعني يراعوا الناس اللي هي الغلابة.
أنا أعتقد ما فيش
أصدق الناس يعني اللي هي تعبانة شوية دولة.
أعتقد يا فندي ما فيش
أصدق يتحبوا في أي حد تاني.
أنا أعتقد ما فيش أصدق من لسان حضرتك اللي باين فيه نبرات الحزن هو يوجه هذه الرسالة.
هنا في جمعية الفيوم بندر درامات اللي احنا هنا بنوجه رسالة للدكتور الجنزوري وأستاذ وزير الزراعة يهتم بينا، يهتم بالناس المؤقتة. احنا بقالنا 20 سنة والله بقالنا 20 سنة، واقسم لك بالله احنا بقالنا 6 سنين ما قبضنا، احنا بمرتبنا 40 جنيه. وجوزي زيي، انا جوزي زيي بالظبط، شغلت في اصلاح الاراضي، ولو حد تاخد اسمي برضو انا تحت امرك. ولو جيت جمعيات عندنا تشوف البنات اللي هم بيروحوا ثم بيقولوا لنا انتوا ما بتشتغلوش وبيقولوا انتوا ما بتجوش، احنا دلوقتي بنروح الجمعيات وبنمضي حضور وانصراف، وقدمنا شكوى للمحافظ وقدمنا الحزب النور.
حضرتك منين يا ام خالد؟ حضرتك منين؟
ها؟
حضرتك منين؟
من الفيوم. من منطقه درامات بالظبط. احنا من درامات، وقدمنا الوزير وقلنا على الفيسبوك عايزين عقد، بس مش عايزين حاجه اكتر من كده، عايزين عقد.
هو على العموم رسالتك وسط، وان شاء الله نحاول يعني لو قدرنا نتواصل عن هذا الامر ونحاول نعمل حلقه كامله عن هذا الموضوع ونشوف ابعاده. شكرا جدا على اتصالك دكتور. هرجع مره تانية، ده كله مرتبط ايضا بازمه اخلاق، مسؤول مش واخد باله من الناس اللي شويه تحت ايديه برضو عنده ازمه اخلاق. لكن حضرتك ذكرت كلمه في ثنايا حديثك، انت كان ليك اسفار كتير جدا بره وكتير جدا من الناس سافر، ودايما احنا عندنا دايما حاجه اسمها عقده الخواجه.
نعم.
ليه لما نسافر بره او بنسمع عن اللي بيحصل بره في الازمات اللي بتمر بها بلادهم زي اليابان مثلا مؤخرا كانت في ازمه الفيضان الموجوده، وعرفنا هم كانوا بيديروا الازمه ازاي؟ كان بتروح المواد الغذائيه للمناطق المنكوبه يقفوا في صفوف، ما فيش هرج ما فيش مرج. الاعلام برضو لحضرتك زعلان منه ما خرجش واتكلم وقال فين البلطجيه فين الامن فين كذا فين كذا، واحنا لو رغيف عيش بنتضرب عليه، انبوبه بوتاجاز بنتضرب عليها، برضو وقود واقفين صف وبنتضارب، ويحصل زي ما شفنا الاسبوع الماضي وصل لحد القتل. ليه الغرب اللي هو مش مسلم متقدم في يعني متقدم حتى في بعض نواحي الاخلاق، بينما نحن مسلمون حضرتك ذكرت وقلت احنا عندنا تردي في الاخلاق لحد غير متناهي.
نعم. الغرب يتوافر فيه امر ربما لا يتوافر فينا نحن في هذه الايام بالذات، لان النظام السابق، وانا اتهم النظام السابق بالمرحله الاولى، قد نزع من قلوبنا هذا الامر. حل هذه المشكلة هو بأمرين، الأمر الأول هو تعزيز الانتماء لهذا الدين، الأمر الثاني هو تعزيز الانتماء لهذا الوطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة: اللهم يعلم أنك أحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وذكرت مكة في القرآن الكريم، وذكرت المدينة عندما نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. هؤلاء القوم عندهم شدة الانتماء لهذا الوطن وشدة الانتماء لأراضيهم. طب انت هتقول لي بقى، طب احنا ما عندناش انتماء لبلدنا، احنا ما عندناش انتماء للبلد ديت. ما هو للأسف برضو كاستاذ أحمد احنا هذا الانتماء قد قتل، قتل ولم ينعدم، لكن الحمد لله هو موجود، ولكنه قتل. لماذا؟ لان انت لما تطلع في البلد ديت، اما البلد ديت تعلمك وتصرف على تعليمك وتصرف على حياتك الى غير ذلك، وبعد كده تخرج وتاخد الشهاده ما تلاقيش شغل، وتلاقي ان الشغل راح لغيرك ولغير ذلك. اذا الامر هو امر اخلاقي من المقام الاول.
وزي ما خالد بتتكلم حاله،
وزي ما خالد ما بتتكلم
ما فيش مرتب من 6 سنوات، يعني
كيف لما يكون في النظام السابق لانك تواظب على صلاه الفجر او انك نبتت لحياتك، ثم بعد ذلك تعاقب على هذا الامر وتعاقب على التزامك، اي انتماء يعطى لهذه البلد بعد ذلك؟
يكتب في دفتر الاحوال ضبط متلبسا بصلاه الفجر
مثلا.
صحيح.
اما عندما تذهب الى اي مكان ويقال لك أن هذه الأراضي بأكملها في منطقة شرم الشيخ مثلا، هذه المنطقة التي تجمع بين خليجي العقبة والسويس على أجمل شواطئ العالم، أنها لشخص واحد إلى غير ذلك، وأنت حتى أما يصل مجرد دخل الواحد في مصر إلى 10 مليون في الشهر، وربما بعض الأشخاص لا يتوفر إليه 1000 جنيه ولا حتى 200 جنيه، أليس هذا يعدم الانتماء لهذا الوطن؟ أقول اللي فات مات، بس تعال نفكر في اللي جاي بقى. عشان نخرج البلد ديت من هذه الأزمة لابد من تعزيز الانتماء لهذا الوطن، ولابد من تعزيز الأخلاقيات، فلنعمل لهذا الوطن ونعمل أننا سنكون على خير وسنكون على كل الخير بإذن الله عز وجل، ولا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلنعمل مترابطين موحدين من أجل هذه البلد حتى نخرجها من أزمتها الحالية. والله 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 مصر لن تضام أبدا بأي حال من الأحوال. بلد ذكرت في القرآن مش هتضام، بلد النبي وصى عليها مش هتضام، بلد الصحابة حبوها، وبلد قعد فيها عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن عفان والمغيرة بن شعبة، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عمرها ما تضام أبدا. بلد دفن فيها عدد كثير من الصحابة عمرها ما تضام. هذه البلد في خير وأمان. الأخ اللي كان بيسألنا بلدنا راح فين، بس أهم حاجة تتوفر فينا شيء واحد، تعزيز الانتماء لهذا الوطن. اللي بيقبض مليون زي اللي بيقبض 1000، نخاف على بعضنا، نحب بعضنا، احنا لازم نعمل الكلام ده حتى نكون متكاتفين. بلدنا راح على خير ان شاء الله، مش بدماغ ولا بدماغ، انا مش بطمنك، مش بروق بالك، ده ربنا قال كده في التوراة، قال كعب الاحبار جاء في التوراة: مصر بلد معافاة من الفتن، من اراد بها سوءا قسمه الله عز
الله
وجل.
الله الله،
ولذلك الله. ان شاء الله على خير باذن الله،
ان شاء الله باذن الله. يعني زي ما دكتور تامر ذكر في أثناء هذه الحلقة بأن أشد أزمة تمر بها البلاد الآن مش أزمة المال ولا أزمة الأمن مع شدة وخطر هذه الأزمات، لكن أزمة الأخلاق، أزمة أمن قومي، ده أزمة خطيرة جدا،
مشروع قومي.
لذلك مشروع قومي زي ما دكتور قال. ولو تذكرنا كلام أمير الشعراء أحمد شوقي لما رث الأخلاق إذا اندثرت، وقال إن هي مصيبة كبيرة جدا، لم يرثي ضياع المال ولا انفلات الأمن، قال: إذا أصيب الناس في أو أصيب إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. احنا فعلا محتاجين ثورة تنقينا تزكينا تنطلق بنا إلى أبعد الآفاق كما حلمنا وطار حولها فكرنا واشتاقت إليها أرواحنا. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة السريعة، مع اعتذارنا لأستاذنا الدكتور تامر غزاوي على هذا التأخير في هذه الحلقة، ولكم كذلك أيضا، شكرا لك دكتور،
جزاكم الله خير،
وسمحنا على هذا التأخير،
بارك الله فيكم.
الشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم منا أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
هذه مجالس رحمة.